ورد في الحديث قال يا رسول الله متى الساعة، وفي الرواية الآتية متى تقوم الساعة. في الرواية الثانية توضح المراد من السؤال هنا متى الساعة، أي متى تقوم الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ورد هذا السؤال والجواب في نوادر الحميدي بإسناد صحيح أن عيسى عليه السلام سأل جبريل متى الساعة، فانتفض جبريل بجناحيه وقال عليه السلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهذا سؤال سابق وارد بين جبريل وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وعدل صلى الله عليه وسلم عن قوله لا أدري أو لا أعلم لكي يعمم الجواب على جميع المسؤولين، على جميع السائلين، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، بغض النظر عمن صدر السؤال أم من غريب بعيد لا يعرف أنه من أهل المدينة أم صدر من رجل يعرف. وقد استنبط بعض العلماء ولهم على هذا الاستنباط أثارة من علم وقعت في بعض الآثار أن الناس أكثر من السؤال عن متى تقوم الساعة، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم عاما فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وقال ولكن سأحدثك عن أشراطها. هكذا الرواية في حديث أبي هريرة، وإن كنتم تذكرون فرواية حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما سئل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أي جبريل فأخبرني عن أماراتها. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سأحدثك عن أشراطها. والصحيح الجمع بين الروايات جميعها، فقد ورد في الطريق الأخير إن كنتم تذكرون طريق سليمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن سأخبرك بأشراطها، قال بلى. فإذا الجمع بين الروايات هو أصوب الأقوال، فالنبي هو المبتدئ بقوله لكن سأخبرك عن أشراطها، وذاك قال بلى الرجل الذي علم فيما بعد أنه جبريل عليه السلام. فرواية سليمان التيمي جامعة لجميع الروايات ولكن سأحدثك عن أشراطها. وفي هذا إشارة إلى أن الإخبار والتحديث كلاهما ينوب عن الآخر، مع الإلماح إن كنتم تذكرون أن الترادف غير موجود في لغة العرب على القول الراجح، ومع نفي الترادف فلا يمنع أن يقوم فعل مقام فعل أو أن يقوم حرف مقام حرف. قال: إذا ولدت الأمة ربها، وفصلنا الأقوال كلها في شرح الحديث الماضي ولا داعي للإعادة، ولكن لا بد هنا من الإشارة إلى أشياء. الأول أن الأشراط دائما تأتي بإذا، وإذا تفيد في اللغة التحقيق، وأمور الساعة المستقبلية في القرآن تأتي أيضا بإذا، إذا السماء كورت، إذا السماء انفطرت، فإذا تفيد تحقق الوقوع خلافا لإن، فإن إن تفيد التشكيك. والأمر الثاني الذي ينبغي أن نقف عنده هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولدت الأمة ربها، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري في كتاب العتق أنه قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك، وليقل سيدي ومولاي. ويقع هنا إشكال، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل ربك، وهو صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولدت الأمة ربها. ومن العادة ومن عادة الشراح في مثل هذا الإشكال أن يقولوا إن النهي الأصل فيه التحريم، وفعله لمثل هذا يدلل على أن التحريم على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهية. ومثل ذلك نجده في عشرات المسائل، من مثل نهيه الثابت في الصحيح عن أن ينام الرجل ويستلقي على ظهره في المسجد ويضع رجله على رجله، ومع ثبوت ذلك في الصحيح من فعله. فالمشهور والعادة عند الشراح أن يقولوا في مثل هذا المقام أن النهي للتحريم، وفعله صلى الله عليه وسلم صرف التحريم صرف النهي من التحريم إلى الكراهية. وكذلك يقولون في شربه صلى الله عليه وسلم قائما، مع أنه نهى عن الشرب قائما كما ثبت في صحيح الإمام مسلم، نهى من حديث أنس بن مالك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. في سلسلة يطول ذكرها، والصواب أننا متى استطعنا أن نحمل كل فعل على محمل يخالف النهي فهذا الذي لا ينبغي العدول عنه. فالمؤمن ليس بالفحاش أو ليس بالفاحش كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مرة مقولة فحش، فذكر الجماع باسمه المشهور. وذلك ثابت عنه في صحيح الإمام البخاري. وفي مثل هذا لا يحمل ذاك القول الفحشي على القول بالكراهية، وإنما يحمل على علة، وهذه العلة هي أن هذا الرجل الأعرابي الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنني زنيت، فأشاح النبي صلى الله عليه وسلم بوجهي، فجاءه من الناحية الثانية فأشاح حتى قال له صلى الله عليه وسلم استنكيوه، أشموا رائحته. ثم قال له المشهور مما تعلمون لعلك وهكذا. فقبل أن يريق النبي صلى الله عليه وسلم ويهدر دمه استوضح منه بعبارة واضحة جلية لا لبس فيها، فلعله يحمل الزنا على غير محمله الشرعي. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن استلقاء الرجل على ظهره في المسجد، فذلك لعلة كشف العورة، فمتى أمنت كشف العورة جاز فعل ذلك، ولا يوجد لا نهي تحريم ولا نهي كراهة. وكذلك الشرب على الراجح من أقوال العلماء، فمتى دعت حاجة وضرورة للشرب قائمة فلا حرج في ذلك، ويبقى النهي في محله. ومن رام بسط هذه المسألة والكلام عليها بتأصيل وتقعيد فقد ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات وبينها أحسن بيان. ونعود إلى مثل هذه المسألة في مثالنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول ربي، وقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها أو ربها، والروايتان صحيحتان في صحيح الإمام مسلم. وقد وفق العلماء بين النهي والقول بأربعة أقوال: الأول للمبالغة، فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان سيكون من انتشار السراري أو العقوق على نحو ما فصلناه، وسيكثر ذلك ويعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك للمبالغة. والثاني أن النهي منصب في حق العبد خلافا للمربي، فيجوز للرجل أن يقول لمن رباه ربي، والنهي جاء فقط في حق المولى. وهذا فيه إعمال للظواهر وإهمال للمعاني. والثالث أن النهي متأخر عن هذا القول، فجاء النهي آخرا وقبل النهي كان الجواز. والرابع وهو أقرب الأقوال أن الجواز بقول الرجل ربي هو فقط في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنهي في حق أحد الناس. وفي هذا إعمال للنهي والقول وعدم إخراج نص عن ظاهره، والله تعالى أعلم. أما قوله سأحدثك عن أشراطها إن كنتم تذكرون، فقد ورد في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين اثنين لا ثالث لهما، وهما الولادة والتطاول، والأشراط جمع. ويستفاد من الرواية السابقة في حديث عمر أن أقل الجمع اثنان، وتعارضت النصوص من الكتاب والسنة على بيان هذا المعنى. وإن قيل إن بعض الرواه قد قصر في بعض الألفاظ فذكر بعضهم شرطين وبعضهم ثلاثة كان أقوى، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. فذكر البنيان والتطاول والترأس، فذكر ثلاثة أشياء، وهذا هو الجمع باتفاق العلماء، الأصوليون منهم اللغويون، مع ترجيح الأصوليين إلى أن أقل الجمع اثنان. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: سأحدثك عن أشراطها، الأشراط ثلاثة: التطاول والبنيان والترأس، كما ورد في هذه الرواية. قال الشارح: أشراطها هي بفتح الهمزة، واحدها شرط بفتح الشين والراء، والشرطة المفرد منهم شرطي، وليس كما تقول العامة شرطي. وسميت الشرطة شرطة للعلامات التي يضعونها ويتمايزون بها عن سائر الناس، فالشرط هي العلامات. قال: وقيل مقدماتها. ومن الأمور المعروفة عند العرب نجم يسمى الشرطان، وهذا نجم لا يظهر في السماء إلا عند بداية الربيع، ومنه قيل لأول كل شيء ومقدمات كل شيء شرط. فالأشراط إما أنها مأخوذة من العلامة، وإما أنها مأخوذة من المقدمة، كقول العرب للنجم الشرطان، وإما أن مفردها شرط بسكون الراء. والشرط في اللغة هو الدون من كل شيء. ولذا قال النووي رحمه الله: والأشراط العلامات، وقيل أي في اللغة مقدماتها، وقيل صغار الأمور، صغار أمورها قبل تمامها. وهذه التوجيهات محتملة في اللغة، محتملة في اللغة، ولها أصول على ما ذكرنا ولله الحمد. ثم قال: وكله متقارب، أي العلامة أو بداية العلامة أو الصغير والحقير والدون من العلامة، كله يحمل معنى متقاربا. وذكرنا في شرح حديث عمر إن كنتم تذكرون أن الجامع بين أشراط الساعة خلاف ما عليه السلف، وخلاف المعهود من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستلزم من أشراط الساعة الذم ولا الحرمة ولا الكراهة، والذي يجمع بينها أنها خلاف المعهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن العلماء يقسمون الأشراط إلى ثلاثة أقسام، وتقسيمهم ليس بدقيق، فيقولون صغرى ووسطى وكبرى. وما يسمى صغرى أو وسطى عند من قبلنا هي صغرى عندنا، وما يسمى وسطى في أيامنا ستكون صغرى عند من سيأتي من الأجيال. والأصوب أن نقول ما هو ثابت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ووقع، وما أخبر عنه ووقع شطره وانتظر وقوع شطر آخر، وما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ولم يقع. والساعة كما سيأتي لا يعلمها إلا الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشراطها، وأخبر عن عشر من أشراطها، إن جاءت واحدة تتالت سائر خصالها، كالحب إن ظهرت منه حبة أو خرج تتابعت سائر الحبات. ولحكمة بالغة لم يستطع العلماء ترتيبها على وجه اليقين، لتبقى الساعة أعني قيامها في دائرة علم الغيب، فاتفقوا أن أول الساعة أن أول هذه الأشراط الكبرى المهدي، ثم الدجال، ثم عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، ثم يأجوج ومأجوج، وبعد ذلك يقع العلماء في حيرة واضطراب، ولا يوجد لهم قول معتمد في ترتيب سائر أشراط الساعة، ليبقى علمها عند الله. ولذا من زعم أنه لا يعلم علم الغيب فقد قال كفرا والعياذ بالله تعالى. نسمع تعليق الإمام النووي على ألفاظ لغوية فصلنا معانيها في شرح الحديث السابق.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا تطاول رعاء البهم، هو بفتح الباء وإسكان الهاء، وهي الصغار من أولاد الغنم، الضأن والمعز جميعا، وقيل أولاد الضأن خاصة، واختصر عليه الجوهري في صحاحه: والواحدة بهمة. قال الجوهري: وهي تقع على المذكر والمؤنث، والسخال أولاد المعزى. قال: فإذا جمعت بينهما قلت بهام وبهم أيضا. وقيل إن البهم يختص بأولاد المعز، وإليه أشار القاضي عياض بقوله: وقد يختص بالمعز. وأصله كل ما استبهم عن الكلام، ومنه البهيمة. ووقع في رواية البخاري: رعاء الإبل البهم بضم الباء. وقال القاضي عياض رحمه الله: ورواه بعضهم بفتحها، ولا وجه له مع ذكر الإبل. قال: ورويناه برفع الميم وجرها، فمن رفع جعله صفة للرعاء، أي أنهم سود، وقيل لا شيء لهم. وقال الخطابي: هو جمع بهيم، وهو المجهول الذي لا يعرف، ومنه أبهم الأمر. ومن جر الميم جعله صفة للإبل، أي السود لرداءتها، والله أعلم.
هناك مباحث أو مسائل: الأولى ضبط البهم، فقال بفتح الباء وإسكان الهاء، ومنه البهيمة، والبهائم تطلق على غير الإبل من الحيوانات، فهي تشمل الضأن والمعزى والبقر. الثانية، لم يقتصر الجوهري في صحاحه على ما نقل الشارح الإمام النووي في حصره البهم أو البهم بالمعزى والضأن، وإنما ذكر البقر، وهذا نص كلام الجوهري رحمه الله تعالى في الصحاح. قال: البهام جمع بهم، جمع بهمة، البهام جمع بهم، والبهم جمع بهمة وهي أولاد الضأن، والبهمة اسم للمذكر والمؤنث، والسخال أولاد المعزى. فإذا اجتمعت البهام والسخال قيل لهما، قلت لهما جميعا بهام وبهم أيضا. فعند الجوهري البهم هي أولاد الضأن من غير المعزى، ولكن يطلق البهم على الأمرين. واستدل الجوهري بقول الأصمعي: لو أنني كنت من عاد ومن إرم غذي بهم ولقمانا وذا جدني. والغذي هو السخلة، فأطلق البهم على السخلة وأولاد الضأن. وهذا القول ليس بمسلم، فعكس القاضي عياض هذا المعنى وقال: البهم هو خاص به، ولد المعزى وليس بولد الضأن. ثم قال الجوهري رحمه الله: وقد جعل لبيد أولاد البقر بهاما. فإذا يطلق البهم على أولاد البقر والمعزى والضأن في اللغة. فقول الشارح: واقتصر عليه الجوهري في صحاحه، ليس بدقيق. وأصل، والثالثة أن أصل هذا الفعل الاستبهام أي الإغلاق، فالأمر المبهم غير الواضح يطلق عليه بهم. ولذا اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: رعاء البهم، ولا سيما في رواية الإمام البخاري: رعاء الإبل البهم، أو رعاء الإبل البهم. فهل البهم صفة للإبل أم أنها صفة للرعاء؟ يجوز الوجهان، وعلى الوجهين المعاني متقاربة. ونريد أن نقرأ قراءة نصية حتى نستطيع أن نستغلق، أن نستوضح الألفاظ ونزيل البهم عنها، وهذه فائدة القراءة النصية. قال: وأصله كل ما استبهم عن الكلام، ومنه البهيمة. ولذا تقول العامة لمن تخاطب، لمن يخاطبونه ولا يفهم، يقولون له: أنت بهيمة البعيد، أي لا يفهم ولا يستجلي ولا يستوضح المعاني المذكورة له. قال: وفي رواية الإمام البخاري: رعاء الإبل البهم بضم الباء. قال القاضي عياض: ورواه بعضهم بفتحها. وهذه رواية وقعت لبعض من روى الصحيح وليس الشراح، فبعض من روى الصحيح قال: رعاء الإبل البهم. على ذكر الإبل، وهذا كلام صحيح إن كانت البهم صفة للإبل، أما إن كانت البهم صفة للرعاء فيجوز فيها الضم،
ويجوز فيها الفتح. فقول القاضي عياض ولا وجه له مع ذكر الإبل فقط في حالة كونها صفة للإبل وليست صفة للرعاء، لو كانت صفة للرعاء جاز فيها أيضا فتح الباء الموحدة. قال من القائل؟ القاضي عياض. قرأ أخونا حفظه الله ورويناه، وجل المخطوطات الذين يذكرون هذه اللفظة يضبطونها على صيغة الفعل المبني للمجهول مع التشديد ورويناه، ويجوز فيها القول برويناه. ومنهم من فرق وذكر التفريق الشيخ العلامة محمد راغب الطباخ رحمه الله محدث حلب في القرن الماضي، كان يقول من وقعت له مشافهة أو إجازة، من وقعت له إجازة أو مشافهة ولو مرة واحدة من قبل عالم ثم أراد أن ينقل عنه بإسناد فيقول روينا، وإن لم تقع لا الرواية ولا الإجازة فيقال روينا. ودرج المستاخ، مستاخ الأصول الخطية للكتب، في العام الغالب على ضبط هذه الكلمة بصيغة الفعل المبني بالمجهول مع التشديد روينا. وممن ضبطها ورجح هذا الوجه عن القاري في بداية شرحه للأربعين النووية، فقال في بدايات الشرح ما نصه، واختار بعض المحققين أنه بصيغة المجهول على طريق الحذف والإيصال نقلا، تشعر السامع بهذه الكلمة أن لك سند مجهول أبهم لم يذكر لم يوضح إلى من قال هذه المقولة، أي روي إلينا ونطل لدينا سماعا أو قراءة. والأرجح والأصوب التفريق على النحو المذكور، وقد جنح لهذا الحافظ ابن حجر فعلى هامش نكت الزركشي على مقدمة ابن الصلاح، والكتاب ما زال مخطوطا ومخطوطه محفوظ في مكتبة عارف حكمة في المدينة النبوية، قال ابن حجر الذي يليق التفرقة فإن كان قد حدث بما له به سماع أو إجازة ولو مرة ساغ له أن يقول روينا بالتخفيف، وإن لم يحدث به أصلا فالأولى أن يقوله بالتشديد. فإذا ظهر من هذه التفرقة صواب صنيع أخينا القارئ، فقال روينا ولم يقل روينا، أليس كذلك أم العكس؟ العكس، من وقعت له رواية يقول روينا، ومن لم تقع يقول روينا. ونحن لا نعلم هل أراد القارئ هذا المعنى أم لا، لكن لله الحمد علمنا وجه التفرقة وأن التفرقة هو الصواب، ومن نظر في أصل هذا الفعل في معاجم اللغة يستفيغ القولين، وهذا من باب التدقيق على المصطلحات، وهكذا ينبغي أن يكون شأن طلاب العلم. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. قال ورويناه برفع الميم وجرها، أي البهم والبهم، فمن رفعه رعاء الإبل البهم أو البهم، فمن رفعه جعله صفة للرعاء أي أنهم سود. وقيل قمدان لأنهم مجهولون، وعلى الغالب الرعاء ليسوا من ذوي الحسب ولا النسب. وقيل معناه رعاء الإبل البهم أي الذين لا يرثون شيئا. واستبعد هذا أحمد بن عمر القرطبي في المسهم وقال كيف لا يملكون شيئا، وأضاف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإبل. قال وقيل لا شيء لهم، كيف يقول لا شيء لهم والنبي يقول رعاء الإبل؟ فقال هذا بعيد. وتعقبه الحافظ بن حجر فقال وفي كلامه بعد وفي استبعاده بعد، لأن الغالب على الراعي أن الإضافة ليست إضافة تمليك، وإنما هذه الإضافة إضافة تخصيص، خصه بالرعاية فقط. وأغلب من يملكون الإبل والبهائم من العرب فإنهم لا يرعونها بأنفسهم، وإنما يستأجرون من يرعاها لهم، فلا يستبعد أن يكون المراد لا شيء لهم. وقد ثبت هذا التفسير في بعض الأحاديث، وهو تفسير البهم أو البهم بمعنى لا يملكون شيئا، فقد أخرج أحمد والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة بهما. وفي رواية المستدرك قيل ما بهما، فقال صلى الله عليه وسلم لا شيء معهم. فهذا التفسير منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البهم أو البهم الذي لا يملك شيئا، فمن رفعه جعله صفة للرعاء أي أن الرعاء سود. وقيل أنهم لا شيء لهم. وقال الخطابي في شرحه للبخاري في كتاب مطبوع في أربعة مجلدات وهو أعلام الحديث قال وهو المجهول الذي لا يعرف، أي أنهم ليسوا بذوي حسب ولا نسب. ومن الأقوال الغريبة قول الهروي في كتابه الغريبين، قال المراد بالبهم ليس فيه شيء من الأعراض والآفات التي تكون في الدنيا من العمى والعرج وغير ذلك، وهذا قول لا يساعد عليه جذر الفعل أنهم أقوام ليس فيهم عاهات ولا آفات، ولا يدلل عليه السياق. قال الخطابي وهو جمع بهيم وهو المجهول الذي لا يعرف، ومنه أبهم الأمر. ومن التدقيق أن نقول أن نقل النووي عن الخطابي كان بواسطة القاضي عياض، فقال الشارح وقال الخطابي هو تتميم لقوله السابق قال أي القاضي عياض، فهو ينقل عن الخطابي بواسطة القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم. وقلنا أنه طبع منه مجلدان، هو قسم الإيمان أو كتاب الإيمان من الصحيح. ثم قال: ومن جر الميم رعاء الإبل البهم جعله صفة للإبل أي السود. والإبل السود هي الإبل الرديئة عند العرب. ومن يعرف الإبل النفيسة؟ هات يا أحمد، الحمر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كما تعلمون في الحديث الصحيح، وهو في الصحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو من حمر الإبل. قال: حمر الإبل. فالإبل أجودها الأحمر وأردأها الأسود. والمراد تغير الأحوال وتقلبها. وفي هذا خلاف لما كان المعهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون الراعي العاري الحافي رأسا في الناس يتطاول في البنيان. بهذا نكون قد أتممنا قراءة شرح كلام الإمام النووي على الطريق الأول من الحديث الثاني في صحيح الإمام مسلم. وقبل أن ننتقل إلى الطريق الثاني، لا بد هنا أن نقف وقفة إن جاز لنا أن نسميها أو أن ننعتها بوصف فنقول هي وقفة عصرية تلزمها هذا العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الساعة وأخبر أنه لا يعلمه أحد، وأن المسؤولين والسؤال أو السائلين وكلاهما يجوز سواء، قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في حديث أبي هريرة زيادة على حديث عمر، وهذه الزيادة في الصحيحين، قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هنا وقفة لابد منها، ألا وهي عند قول الله عز وجل: ويعلم ما في الأرحام. وكثير ما تذكر هذه الوقفة هذه الأيام، أن الطب بأجهزته يستطيع أن يعرف جنس الجنين، هل هو ذكر أم أنثى. والآية: ويعلم ما في الأرحام، هل في هذه المعرفة الطبية المستحدثة معارضة لآية أم لا؟ الجواب: لا. وهنا معالم لا بد أن تذكر في هذا الباب، وأقتصر على معالم عامة. الأولى أن الله قال: ويعلم ما في الأرحام، وهذا اللفظ لا يستلزم الحصر. أصل التعارض منقود مردود. الثاني أن الله قال: ويعلم ما في الأرحام، ولم يقل: ويعلم من في الأرحام. ومن تفيد الجنس، أما ما فتفيد الجنس وغيره. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود أنه يأتي ملك ويؤمر بكتب أربع كلمات: برزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ولا يستطيع أحد أن يعلم هذه الأشياء. فإن توصل العلم لمعرفة الجنس فإنه عاجز أن يعلم ما في جميع الأرحام. وهذه الأجهزة تساعد عليها ظواهر الآية، وإلا فعند تحقيق الإشكال فإن الإشكال وهم لا حقيقة له. ذلك أنهم أي الأطباء هذه الأيام لما يعلمون الجنين هو ذكر أو أنثى ليس علمهم من علم الغيب، لأنهم استطاعوا أن ينقلوا ما كان في عالم العمى والخفاء إلى عالم المشاهدة، وهذا ليس من علم الغيب في شيء. ومن علم الغيب أن ينظر الرجل من غير أن يخترع أو أن يكتشف هذه الأدوات ويقول للمرأة: أنت سترزقين بعد سنتين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين ولد ذكر أو أنثى. أما أن يرى وهو مخلق وقد ظهرت خلقته فهذا كحال من صعد إلى ظهر البيت وحمل منظورا وضعه بين عينيه ونظر من بعيد سيارة يعلم لونها ومن هو صاحبها، ونظر إلى الساعة وقال لأهله: بعد نصف ساعة يكونكم فلان. فإن كان علمه صحيح، فإن كان عظمه صحيح أي مقدمات العلم، كان الأمر على ما يقول، وإن لم يكن الأمر على ما قال فكانت المقدمات خطأ. فهذا اكتشف مقدمات أشياء من غير هذه الوسيلة لا يستطيعها، وبها أصبح البعيد في حقه قريبا. فهذا الذي نظر بهذا المنظار لا يقال أنه قال أن فلانا يصل بعد نصف ساعة، هذا من علم الغيب. ولحكمة جليلة قال الله: وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس قبلها ماذا تكتب غدا. والدراية علم مع حيلة، الدراية علم مع حيلة، فاقتصر ويعلم ما في الأرحام العلم. أما الأجل متى وأين فلو أنه احتال لذلك لكان عاجزا وسيبقى عاجزا. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإمارة، وسيأتي معنا بيان ذلك بتفصيل إن شاء الله، أنه لما جاء يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنا سائلوك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلين، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: أينفعكم إن حدثتكم؟ وكان بيده عود فنكت به في الأرض. قالوا: نسمع بآذاننا. ومن باب التشبه آحاد المسلمين اليوم بيهود أنهم يقولون للخطباء والعلماء: نسمع بآذاننا، هل ينفعكم من حدثتكم؟ قالوا: نسمع بآذاننا. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: فما قولكم إن قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا: معاذ الله. قال: سلوا. قال: تسألوها عن أسئلة من بينها: ما بال المولود ينزع ذكرا وينزع أنثى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبقه، وفي رواية: إن على مني الرجل مني المرأة أذكى به الله، وإن على، وفي رواية: وإن سبق مني المرأة مني الرجل مني الرجل آنسا بذكر الله. والعلم في هذه الأيام يجعلون هذا الحديث هو الوسيلة لاستشاف الذكر مع الأنثى على نحو يشرحه المتخصصون من العلماء التجريبيين. والخلاصة أن الله يعلم ما في الأرحام، وهذا من خصوصيات علمه، وأن اكتشاف الأطباء هذه الأيام جنس المولود ذكرا أم أنثى لا يعارض الآية على أي حال من الأحوال، والله الموفق. وفي درسنا القادم إن شاء الله نتكلم على الطريق الثانية والثالثة للحديث الثاني، ولعلنا نختم الكلام والحديث على هذا الحديث بجميع طرقه، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.